يعني يستعملها كل 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 مواطن في المجتمع. وهناك مواطنون يقصدون مقاصد سياسية، وإذا سيستوظفون اللائكية المبادئ اللائكية على طريقتهم لبلوغ مقاصدهم الخاصة ضد المواقف الأخرى. ولذلك يجب أن نميز بين اللائكوية كما نقول الشعبي والشعبوي وإسلامي وإسلاموي. سنقول ها شفت القاعدة المطلقة، هذه القاعدة المعرفية الإبستيمولوجيا النقادة.
طيب قضية الحجاب التي أثيرت مؤخرا في فرنسا، هل هي يعني من مبادئ اللائكية، يعني موقف نابع يعني وإنتاء ومن يعني إفراز مبادئ اللائكية، أم أنه يدخل في التسييس وفي
هذه سمعنا هناك لجنة لتطبيق اللائكية في المجتمع، أنشأها الرئيس شيراكي في جويلية الماضي، أنشأها لهذا السبب في ذهنه ومقصده كرئيس الجمهورية. هو طلب من متخصصين مفكرين مورخين رجال الدين ونساء الدين والمجتمع المدني، هذه أولى اللجنة مكونة من جميع الممثلين للمجتمع المدني الفرنسي، وتعطى لهم الحرية التامة أن يدرسوا الموضوع، بشرط أن يدرسوه على أساس المبادئ الفكرية اللائكية وليس اللائكوية. ما معقول ولا ما مشي معقول يا لالا ماشي معقول. لو كان معقول لما تخبطنا، لما نزلت نساء مسلمات إلى ساحة الجمهورية بباريس التي هي رمز لخطوة تاريخية في تحرير الوضع البشري من الظلمات من الجهل، ونسينا هذا كله ونزلنا إلى ساحة الجمهورية ليطالبنا بماذا؟ الرجوع إلى الجهل، لأنهن يجهلن قراءة القرآن بالأساليب العصرية اللائكية التي تحترم الدين وتحاول فقط أن تشرح أين هي الحدود بين القراءة الإيديولوجية للدين والقراءة السليمة التي هي تاريخية نقدية أنثروبولوجية يعني العلم.
مارست بعض دول الاستقلال العربية في الخمسينات والستينات بعد ما ظهر العلمنة، نذكر تونس مثلا، وطبقت توجهات اتسمت بالعلمانية، كيف تقارب هذه التجربة؟
تجربة أنا بعثت في نفسي وصديقي أخي شريف المطري، كنا نعيش معا في شقة واحدة بستراسبورغ حين استقلت تونس، وسمعنا وتتبعنا الأخبار التونسية بكل شغف والخبرة البورغيبية بكل شغف وحماس، حماس لمستقبل كنا نحمله في قلوبنا ووجداننا وفكرنا. كنا نتكلم هذا الكلام الذي أتكلمه الآن لأننا كنا طلبة وقد درسنا هذه الأمور. أنا كنت كتبت مقالة في مجلة الفكر التي كان أسسها محمد مزالي هنا بتونس أثناء الحرب الجزائرية التحرير. ما عنوان المقالة؟ مغزى تاريخ إفريقيا الشمالية. مغزى لا لا لا، هذا طويل طويل الكلام عن مغزى، يعني
حتى
ضرورة التفكير النقدي في تاريخ ما نسميه المغرب العربي. وكنا حين ذاك في الخمسينات كنا كطلبة ننتمي إلى جمعية طلبة إفريقيا الشمالية، هذا هو العنوان الرسمي. وكنا نجتمع كطلبة مغاربة تونسي جزائري، كنا نجتمع ب 115 بولفار سان ميشيل، ها هو حاضر، لنتحدث عن إفريقيا الشمالية ككل ونطرح أسئلة عند ذاك عن ما هو تاريخ هذه المنطقة. وبعد ذلك هذا النوع من النظر إلى إفريقيا الشمالية انقطع وأصبح وطني قومي، تونسيون ينظرون على جهتهم والجزائريون على جهتهم، بل شاهدنا نزاعات بين عن الحدود بين تونس والجزائر وبين المغرب، هذا ما هذا تاريخ.
التجربة العلمانية يعني
التجربة العلمانية إذن هنا في تونس بدأت بملامح مشجعة، وكنا نأمل وكنا في نوع من اليقين أن انطلاق المغرب مش تونس فقط بعد الاستقلال سيكون انطلاقا مبنيا على تبني الحداثة الفكرية، ونميز بين النظام الاستعماري الذي كان لابد أن نخرج منه، ولكن بعد الخروج منه تبدأ المسؤولية السياسية، كيف نبني المجتمع الجديد، بأي مبادئ نبني المجتمع الجديد، بأية مرجعية فكرية وعلمية نبنى المجتمعات. هنا وقع الصراع، لأن التيار الذي غلب حتى هنا في تونس مع المواقف الأولى التي أخذها المجاهد الأكبر، التيار الذي قال المغرب هذا ليس إفريقيا الشمالية، عبارة جغرافية، قلنا المغرب العربي، هذه عبارة إيديولوجية، أما العبارة إفريقيا الشمالية تبقى مفتوحة جغرافية مفتوحة، يصير فيها ما سيختاره المواطنون المغاربة، ولا نضيق ونحدد من البداية أن هذا الفضاء التاريخي فضاء تاريخي مفتوح.
لكن أيضا ندخل هنا في الهوية يعني.
إيه الهوية، ها أنت قلت الهوية، الهوية التي هي التي ورطتنا في المآزق التاريخية والمآزق الفكرية، لأننا لم نطرح إلى الآن. سمعنا بزهوان البارحة إلى كلام عن الهوية تنتمي إلى ذاك التيار الذي غلب سياسيا ولا يزال غالبا سياسيا لا فكريا، لا يزال غالبا اليوم، وهو الذي أبعد المجتمعات المغربية من الدخول والمساهمة في إنتاج تاريخ يجعل المغرب كله ينتمي إلى التيارات الحديثة المعاصرة في إنتاج تاريخ البشر.
طيب أستاذ، يعني في السياق الزمني لأي ظاهرة ما يعني، وهذا أمر يعني منطقي جدا فيما يخص التجربة البرجيبية، نلاحظ أنه يعني ليس هناك اهتمام في موقفك منها، يعني وصفت لها بأنها علمانية سطحية وغير عميقة وأنها نضالية زراعية، يعني كل هذا ينم على يعني لم توضع التجربة العلمانية البرجيبية في سياقها الزمني. يعني عندما ننظر في 56 الرجل يعني ينادر يعني يصدر قانون منع تعدد الزوجات، دعوته في 60 إلى الإفطار في رمضان، يعني هناك صدمات يعني حقيقية، ومع ذلك
شهدناها.
نعم
هو حضر.
ومع ذلك يعني تصف هذه التجربة، يعني كان يعني من الصعب في الخمسينات يعني هو الآن يستحيل على بعض البلدان أن تقوم بمثل هذا الأمر، إلى أن هذا لم يجعل التجربة تتمتع بأوصاف غير ما هو سطحي وما هو غير عميق. وهذا يعني رغم كل هذه الصدمات وهذه الجرأة تجربة البرجيبية، لأنك وصفتها بأنها سطحية وغير عميقة بالنسبة إلى العلمانية البرجيبية،
لأن الفكر المغربي حين ذاك كان مهيئا علميا تاريخيا أنثروبولوجيا يدرك القوة الكامنة ولكن العاملة في إنتاج التاريخ المغربي. ومن هذه القوة المخيالات الاجتماعية التي تكونت بأي إسلامي، إلى أي إسلام كان المغاربة كعلالفاسي وطارن عاشور والعلماء عند ذاك وابن باديس والمحمد عبدو، الذهنية الإصلاحية أسميها هكذا كمورخ، الذهنية الإصلاحية. والذهنية الإصلاحية مبنية على ما أسميه كمورخ ذهنية ميثو تاريخية، ميثو إستوريك. شوف كيفاش الكلام، ما قلتش إستوري لأني أرفض ترجمة المث بأسطورة. هذا موقف نقدي للغة العربية واستعمالنا للغة العربية، وقد أكون الوحيد مبالغ، ولكن فيما يخص رفض لفظ الأسطورة الجاري في اللغة العربية في جميع الألسنة الجانب. أنا رددت على هذه الترجمة يوم كفرني محمد الغزالي المعروف الذي كان مستشارا لشاذلي بن جديد بالجزائر الرئيس، وكان هو مفتي الديار الجزائرية، وسلط تفاسيره ومواقفه على الإسلام الجزائري حين ذاك. كفرني لماذا؟ لأنه قرأ جملة كتبتها بالفرنسية: Le Coran est un discours de structure mythique. وترجم إلى العربية أن القرآن خطاب أسطوري البنية. عندما نتكلم عن القرآن مباشرة تحس أنه لا ينطبق،
هو قائم على سوء الفهم يعني.
لمن يرجع لمن ترجع مسؤولية هذا سوء الفهم؟
مترجم
لا 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 للناطقين بالعربية.
أي
فهم من ترجم هذا وكيف جرت هذه الترجمة على الألسنة المثقفين والباحثين والكذا والأساتذة وجرت ولا أحد يرد عليها؟ حتى انتبهت هذا الرجل يكفرني على أساس جهل. أولا يرجع إلى العرب الذين رضوا بهذه الترجمة. كان من الواجب على العلماء أن يقولوا لا، القرآن يقول إنا نقص عليك أحسن القصص، وكان من المفروض على المترجم أن يقول أن القرآن خطاب قصصي البنية. ايه صحيح صحيح لا لا
اي لا يعني معاك هذا قصدي يعني
لا 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 لا
هذه لا 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 لا
لا لا لا ولكن انا افكر في الجمهور مش بيننا مش بيننا
عندنا المفكر محمد الطالبي يعني يصف تجربتك وتجربتي هشام جعيت والبعض القليل الاخر بانها تجربه يسميكم بالاسلاموجيين بمعنى انكم تقاربون الدين الاسلامي من خارج المسجد من خارج الدين جوهر الدين من الداخل ويرى انه هذا التعامل يعني الخارجي لا يفيد الاسلام يعني شنو رايك انت والا لن تحب
تريدي ان تستنطقني
يعني الاسلاموجيين يعني
نعم انا ابقى على مستوى البحث العلمي لا أنزل أبدا إلى مستوى الجدال العقيم لكن في هذه النقطة هناك خلاف جذري بيني وبينه أيضا بيني حتى بيني وبين المجاهد مثلا نعم هذا خلاف معرفي إبستيمولوجي على ما هي عليكم مش الأشياء كما تنطبع في مخيالنا تنطبع في المخيال
طيب ظاهرة الإسلاموجيين خلينا في الطالبي في هذه النقطة
إيه ولكن الطالبي يجب أن نفهم لماذا حدث هذا الخلاف الطالبي يتكلم عن الإسلام كمؤمن بالمنظومة العقائدية الأرثوذكسية كما كونها لنفسه لأنه موحيح و كون لنفسه منظومة أرثوذكسية ولكن لا تزال أرثوذكسية مع أنه نظمها هو لنفسه موقف العلمي يقول أن كل المنظومات التي تبرز في المجتمع خاضعة للتحليل التاريخي دون أن أقول أنت في على خطأ بتبني هذه المنظومة وتربطتك ولكن الفرض ما يفرض على الباحث أن ينظر إلى جميع ما يبرز في المجتمع وموقف طالبي برز في مجتمع تونسي عربي إسلامي ويدافع عنه كعضو من المجتمع وعضو من ثقافة عربية ويدافع عنه وأنا أدرسه على حسب القواعد التي أعتمدها في دراسة مثلا المذهب أبي الحسن الأشعر في اللاهوت أو مذهب ابن رشد في الفلسفة
ما هو خلافك الجذري مع جعيد المعرفي؟
كفيا أنه لا يتقيد بهذا المبدأ الذي ذكرته الإبستيمولوجي عندما يتكلم عن الإسلام لا يميز بين المستويات المتفاوتة بين الإسلام كما نلتمسه من الخطاب القرآني الإسلام كما نلتمسه في العهد الأموي الإسلام كما نلتمسه في المذاهب المختلفة التي تعددت في الفترة الأولى من العباسية الإسلام كما نلتمسه عند عبد الرحمن الجبرطي في القرن 18 مثلا في الفتنة الكبرى التي تكلم عنها وخصص لها كتب هناك استعمال ل المعجم التاريخي الذي نلتمسه من الكتب القدماء التي هي مصادر لدراسة ما وقع استعماله غير مقيد بنقد المعاجم التي نجدها عند الطبري مثلا أو عند ابن هشام أو عند المورخين الأوائل لأن المورخون الأوائل كتبوا كلهم كتابة مقيدة بالإطار الخاص بما أسميته لاميتو إستوار
هو الآن بفضل أعداد
كمشروع أتبناه
يعني جيد. الانطلاق من الشك في نسب الرسول
ولكن
يعني جدول معرفي لهذا الشك،
جدول معرفي أن نميز بين العقائد المعتمدة على المعرفة الميثية أو القصصية والمعرفة المبنية على ما نسميه اليوم نحن التاريخ، لأن المنظومة المعرفية المبنية على المث مختلفة تماما في قواعدها ومبادئها ونظمها وفي نتائجها في حياة البشر.
طيب رفض لقصة
تختلف عن المعرفة التاريخية.
هو يسمي غار حراء بالقصة ويرفض
يعني لا أقول فقط أن هذه القصة قصة وأستفيد منها معرفة ميثية، لا أكتفي بهذا لأني أقول هذا طبعا. وأضيف إلى هذا أن هذه القصة لها وضعية اجتماعية ونفسانية، لأنها هي التي كونت المخيال الإسلامي خلال التاريخ، والمخيال الإسلامي المتكون بهذه القصص هو الذي أنتج تاريخ المجتمع. إذن له أهمية كبرى للمورخ، لا يكفي أن تقول أن تستكشف أن تشخص أن هذا ميث وهذا تاريخ وتقف هنا. وفي هذا أيضا اختلاف كبير، لأني أنتقل مما يسمى لا كريتيك هيستوريكو كريتيك التي تكتفي بتمييز بين هذا ميث وهذا تاريخ، انتقل الى
ميث يعني الاسطورة.
ايه لا 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 انت سميه اسطورة انا ما سميهش.
طيب كيف اخليها يعني لا ما نحب الامور الحوار نحبه درجة العلمية فيها عالية،
لا ما نقدروش نغير اللغة العربية يا
نخليها بين قوسين.
لا تقولي باللي انا ارفض الترجمة، وهذه الترجمة فرضت تشويش في الفكر العربي وفي اللغة العربية. هذا طبعا، ولكن لا يمكننا ان نغير هذا في استجواب.
لا انا حبيت ما نحب شنو الكلمة
نعم
تكون مكتوبة حتى يكون كلامي.
نعم فهمت. اذا انتقل الى ما يسمى اليوم السيكولوجيا التاريخية. السيكولوجيا التاريخية لان المخيال له تاريخ. هنا مخيال جيلك أنت تونسية مولودة بتونس يختلف تماما عن مخيالنا أنا وياه الجيل السابق لك. إذن له تاريخ، وماذا يكون هذا التاريخ؟ والتاريخ نفسه ما هي القوة الأساسية التي تسير التاريخ؟ مش العقل، هذا كله اللي نتكلمه عقل، ليس هو الذي يسير سيرة المواطنين اليوم في تونس أو في مجتمع. لا، المخيال هو المسير.
طيب مفكرون عرب كثر عالجوا ظاهرة العلمانية واختلفت التصورات والمواقف، نذكر منهم محمود أمين عالم عزيز عظم حيث في هذه مدونة هؤلاء وإلى أي حد ساهموا في تكريس العلمانية بالمعنى الصحيح الفكري.
نعم، أولا هذه الأسماء التي ذكرتها ينتمون إلى أجيال مختلفة. محمود أمين العالم وحسن حنفي ينتمون إلى
صحيح.
جيل
صحيح.
يعني غطاه الجيل الثاني. وأبو نصر أبو زيد ينتمي إلى جيل تابع لجيل أستاذه حسن حنفي، وبينه وبين حسن حنفي فجوة عميقة. إذن لا يمكن أن نسمي هذه الأسماء كما سميتها. إيه؟ ثم الجيل مثلا محمود أمين كان شيوعي، حسين مروة كان شيوعي شيوعي، وكان يفكر في الإطار الشيوعي. إيه شتى أنا بين الذي يفكر في الإطار الشيوعي ويعتبره أنه هو الحق هو المنطلق، من فكر خارج هذا الإطار هو في ضلال، لأن الإطار الشيوعي كان دين دوغماتي كدين الإسلام كما أشرت في مرحلته اللاهوتية مش في مرحلته القرآنية. وإذن أنا مثلا أعاصر محمود أمين معاذ، ولكن أبدا لا أشاركه، طبعا أشاركه في التوقان إلى تحرير العقل العربي وإثراء الأمة العربية بأشياء وتقديم هذا أشاركه في يعني في هذه
المبادئ، لكن جوهر المشروع اختلاف،
ولكن العمل مختلف.
أكيد أكيد أكيد. عبد الوهاب المسيري منذ سنة ما رأيك في هذه المبادئ؟
قل لي في السنة ما قرأتش هذا
الكتاب؟
إيه؟
بالعكس صفحات مخصصهم ليك.
من اسمه؟
عبد الوهاب
إيه؟
المسيري.
المستيري؟
لا المسيري ايه المصري لا
مصري.
المصري
مصري إيه؟
العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة طالع عن دار الشروق الكتاب الجزء الأول والجزء الثاني.
لا تصل لجميع الكتب يا لا تصل لجميع لا يمكن لا فأنا ما قرأت هذا الكتاب إذن لا يمكنني. ماذا يقول في ذلك؟
لا هو طرح نظرية جديدة وهي إيه؟ يعني حتى في المقدمة يعلن إنها نظريته الخاصة. هناك يعني نوعا من العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة.
ما هي الشاملة؟
العلمانية الشاملة هي العلمانية البنيوية يعني اللي فيها يعني موجودة في الغرب اللي فيها يعني كل بمعنى انها الكامل وتصوراتها ومنطلقاتها وكلها فيها السيرورة التاريخية
والمحمل
والجزئية. العلمانية الجزئية هي العلمانية اللي ممكن اللي تاخذ فقط الفصل بين الدين والسياسة فقط، يعني تاخذ هذا تتعامل مع العلمانية من هذا المنظور فقط.
لا.
يعني كأنه هنا يسوي بين اللائكية العلمانية الجزئية هي اللائكية.
لا يمكن. أنا لا.
ثم لازم. طيب أنت من الذين ترى في المقدس إمكانات للعنف؟ يعني المقدس يولد العنف.
شو إمكانات؟ فيه عنف. حامل للعنف.
وفي نفس الوقت ضد تبديد النظام الرمزي للمجتمعات.
يعني المقدس.
ايوه ترى في المقدس.
ما معنى المقدس؟
المقدس النص القراني مثلا.
شوف التشويش الدلالي والفوضى الدلاليه في اللغه العربيه، اشهد يا اخي وذكر بما كنا نتكلم فيه في الخمسينات. يجب تسجلي ان هذه المحاضره اجريت بحضوره واحيل إلى الحياة مش للكتب. رجل يشهد مهم.
لا أكيد أكيد.
تاريخ الساكري شيء آخر. ليس لنا تعبير عن الساكري باللغة العربية، التعبير الذي يقارب ما يدل عليه باللغات الأوروبية لو ساكري هو الحرام، لكن لا يمكنني أن أستعمل الحرام لترجمة لو ساكري، لأن لو ساكري له بعد أنثروبولوجي والحرام له بعد فقهي خاص بالمسلمين. هذا هو العمل الفكري عفوية. سألوني عفوية كلمة باللغة العربية مقدس كما ستكتبين الأسطورة، التمييز بين الأسطورة والتاني ما يخرجوش.
النقطة الأساسية
هذا الورق العربي في اللغة العربية
تشويش دلالية.
وعندما قلتها في جروان كما قلتها وكررها منذ 40 سنة صار علي بعض الحاضرين يعني كيف تقول أن اللغة العربية ليس لها معجم للدلالة عليه، يعني ما فهموا شيء.
Pour les Grecs, il est clair que le temps est circulaire, c'est-à-dire la capacité.